أطفئوا جوالاتكم، أطفئوا جوالاتكم يرحمكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الإشكالات الواردة على المقدمة الثانية إذا صح التعبير، أو على أحد الشقين للمقدمة الثانية لإكمالها، ما شئت فعبر. وقلنا إن المقدمة الثانية التي ذكرها العلماء لا تتم إلا بشقين. الشق الأول أن إجراء الأصول المؤمنة عن كل مسألة مسألة يوجب ماذا؟ الخروج من الدين، كما عبر الشيخ الأعظم. والشق الثاني هو أن الاحتياط في المسائل موجب للعسر والحرج، والعسر والحرج منفيان بالإجماع القطعي. وقد ادعى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية الدعوة التالية: أن كل منصف يجد من نفسه أن جميع العلماء يرون، ما في عالم يشذ منهم، يرون أن الاحتياط في المسائل منتفي لإيجابه العسر والحرج. وقلنا إن المتن استشكل على الشيخ وقال إن هذه الدعوة ليست بتامة، والذي ألجأ الشيخ إليها هو تقييد الشيخ يرحمه الله بالاستدلال بالإجماع، لأن ما عندنا إلا أدلة أربعة، شاف ما في دليل، فمثل ما نعبر يعني ألجأته المشكلة إلى التمسك بالإجماع. وقد بينا بالأمس الماضي أن كلام الماتن ليس في محله، والصحيح القوي هو كلام الشيخ، يعني يوجد إجماع. فإذا نستدل على عدم وجوب الاحتياط بهذا الوجه الأول الإجماع، والوجه الثاني الذي ذكرناه أننا لو قلنا بوجوب الاحتياط سوف يلزم ماذا؟ اختلال النظام. ها؟ لو قلنا بوجوب الاحتياط أي يلزم ماذا؟ العسر والحرج المؤديان لاختلال النظام باعتبار تكرر بعض المسائل في الطهارة أو الصلاة مرات متعددة، وقد لا يتاح للمكلف أصلا معرفة فروع الاحتياط حتى يحتاط، فيدع أمر معاشه وبالتالي يدع أمر معاده. طيب، بالإضافة إلى أن الماتن في ذيل كلامه أورد تذييلا جميلا، قلنا إحنا وصفناه بالجمال، ما هو الجمال في معرفتنا القطعية بأن الشريعة المقدسة واحد مبنية على اليسر الذي لا عسر فيه والسهولة التي لا صعوبة فيها بعد، والمعرفة التامة بأن هذه الأحكام إنما جعلت من أجل الإشادة، الإشادة بالنظم وجعل الناس سايرين على وفق ضوابط وقواعد تؤدي بهم إلى الصلاح والفلاح في عالمي الدنيا والآخرة. فإذا عرفنا ذلك صار هذا تام، يعني ما نستطيع أن نقول إن الله تبارك وتعالى أوجب علينا ماذا؟ الاحتياط، مع علمنا بأن الشريعة إنما شرعت لتكون سهلة وسمحة وموجبة لي الوصول إلى المقاصد السامية في عالمي الدنيا والآخرة. طيب، الوجه الثالث إذا صح التعبير، حطوا هذا التعبير بين قوسين أو بين معقوفتين، نعم لو قلنا بلزوم الاحتياط أوتوماتيكيا راح نقع في عسر وحرج، والله تبارك وتعالى في آيات صريحة من القرآن نفى عنا العسر والحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كانت الأحكام الحرجية منفية عند الشارع المقدس، فمعنى ذلك أن الاحتياط منفي، ما نقدر نقول هنا إن الله حكم بالاحتياط على المكلفين، لأن الله يقول أنا ما حكمت ما جعلت، فنقول احتاط المكلف، نقول له احتاط، يقول شنو احتاط؟ قل له هذا حكمك الشرعي، يقول كيف احتاط؟ والله تبارك وتعالى يقول ما جعلت، واضح الاستدلال لنا؟ إيه. طبعا في هذا الاستدلال ما جعل عليكم في الدين من حرج، هناك نظريتان، نظرية للشيخ الأعظم ونظرية للمحقق الخراساني. الماتن يحفظه الله يرى أن نظرية الشيخ الأعظم هي المنسجمة مع المطلب في المقام والمؤدية إلى صحة الاستدلال على نفي ماذا؟ العسر والحراج، وبالتالي نفي وجوب الاحتياط على المكلفين بتكرار الامتثال مرات متعددة. شي يقول الشيخ في لا حرج؟ لما نقول هكذا قال الشارع لا حرج، يقول ها الشيخ الأعظم يرحمه الله يقول هالقاعدة قاعدة لا حرج، معناها المستفاد منها لا حرج عندما تسمعه بإذنه. شو يريد ينفي؟ يقول نعم هو صحيح قال لا حرج، بس يريد أن ينفي المسبب بلسان نفي السبب. يعني هناك حكم حرجي، حكم يلزم منه الحرج، فينفيه الشارع بلسان نفي ماذا؟ نفي المسبب اللي هو ماذا؟ الحرج، بلسان نفي السبب. هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم. الشيخ الآخند يرحمه الله يقول الصحيح أن ما فاده الشيخ الأعظم فيه تأمل، والمفروض أن نقول لا حرج من قبيل لا شك لكثير الشك. إيش معنى لا شك لكثير الشك؟ يعني هناك موضوع عندنا وحكم يرد على الموضوع، فلما ننفي الموضوع نكون قد نفينا الحكم بلسان نفي الموضوع. ولذلك نشوف لا شك لكثير الشك، شو اللي ننفي احنا؟ ننفي، صحيح ننفي الحكم، لكن ننفي الحكم بنفي موضوعي، لأن أصلا ما في شك، نقول ما في شك، فإذا لا حرج من هذا القبيل. الماتن يقول إنما أفاده الشيخ الأعظم من كون لا حرج جاء من باب نفي المسبب بنفي السبب. يعني أنا صحيح أنفي الحرج، أقول لا حرج، ليش؟ لأن الحرج يتسبب عن حكم معي، فإذا أنا نفيت لا حرج اللي هو سبب نفيته، ليش نفيته؟ لأنني نفيت المسبب عن، والسبب والمسبب بينهما علاقة تضايف. ولذلك أنا أستطيع أن أقول إذا قلت هكذا ما في فوقية هنا، يعني في تحتية؟ طيب ما في تحتية يعني في فوقية؟ ما في. فالأشياء التي يكون بينها علاقة تضايف مثل ماذا؟ لا حرج. ها هنا لا حرج عندما أنفي السبب، يعني أنا نفيت ماذا؟ المسبب أوتوماتيكية، مثل عندما أنفي الفوقية يعني نفيت تحتي، يعني ما في تحت معاه. واضح الفكرة؟ لأن يعني شيئان يتضايفان، إذا في تحت يصدق عليه تحت معناه في فوق، مع في أبوة يعني في بنوة معي، والعكس صحيح. هنا كذلك المتن يقول لماذا نحن نذهب إلى تصحيح كلام الشيخ الأعظم إن الأحرج جاء من باب نفي المسبب بلسان نفي السبب، يعني الأصل نفينا الحرج اللي هو سبب، وبنفينا للحرج نفينا الحكم معي اللي تسبب عن اللي سميناه مسبب. يعني في الحقيقة المسبب هو المعلول حطه، والسبب شنو؟ هو العل. يعني احنا في الحقيقة هنا نفينا المعلول بلسان نفي علته، ما في علة له حتى تجيبه معي. هكذا كلام الشيخ الأعظم. يقول ليش نذهب إلى أن كلام الشيخ يرحمه الله هو الكلام السديد، بينما كلام الأخون كلام فيه تأمل؟ السبب الأساس إن كلام الأخون لا يصح، انتبهوا، لا يصح إلا إذا كان النفي. وش قال الأخون؟ يقول إن لا حرج من قبيل لا شك لكثير الشك، يعني ننفي الحكم بلسان نفي الموضوع. يقول الماتن كلامك صحيح لو كان هذا مقبول في اللغة العربية معي. احنا نشوف هذا ما له قبول في اللغة العربية. شلون ما له قبول؟ يقول شوف، احنا مرة نسلط النفي على الشيء مباشرة، ومرة نسلطه على الشيء بنحو غير مباشر. فلما نقول لاحظوا لا شك لكثير الشك، هنا تسليط ماذا؟ كلام الأخوند في محله، يعني احنا نفينا الحكم بلسان نفي الموضوع، لأن النفي سلطنا على نفس الشك، قلنا لا شك، أزحنا الشك، رفعنا الشك، طردنا الشك. هل في المقام من هذا القبيل احنا النفي نوجهه على نفس موضوع الحكم، ولا نوجه النفي على ماذا هنا؟ يعني نقول أفعال المكلف في الخارج احنا اللي ننفيها؟ احنا ما ننفي أفعال المكلف في الخارج، منقول لاحتياطك ذا حرجي، عرفنا؟ حتى يكون كلام الأخوند سليما، يعني فعلك هذا صلاتك نقول له هذا حرجي معي، وضوءك حرجي، احتياطك في تكرار العمل حرجي. احنا ما نقول له في الحقيقة كذا معي. احنا نقول هالأعمال يتسبب منها الحرج، فالأعمال صارت سبب، والمسبب ماذا؟ الحرج معي. فلما احنا نفهم كما يقول الماتن، نفهم أننا لا ننفي العمل، يعني أن النفي لا يتسلط على نفس فعل المكلف، يصير الكلام عربية منسجم، عربيا منسجم مع من؟ مع الأخون، لا مع الشيخ الأعظم، لا مع الأخون. أنت قصدك تقول الشيخ الأعظم، بس هذا مثل ما يقولون في بعض الأحيان الواحد قصد شيء ولفظه شيء ثاني يجي اللفظ. والخلاصة، الخلاصة كما يقول الماتن كلام الشيخ في محله، يعني الشيخ الأعظم رحمه الله، النفي تسلط ماذا؟ على المسبب، لكن بلسان نفي السبب. طبق. وين وصلنا في التطبيق؟ ثالث. الدليل رقم 3 على أن الاحتياط لا يمكن أن نلتزم به على المكلفين لإيجابه العسر والحرج، وعندنا أدلة قطعية نافية وهي الآيات القرآنية معي والروايات، لأن في عدة روايات في قاعدة الحرج. الثالث أنه يلزم من الاحتياط العسر والحرج، والشريعة نفتهما، والاستدلال بذلك يبتني على تقريب الشيخ لمفاد القاعدة مو تقريب الأخند معي. ولذلك الأخند قال ما يصح الاستدلال بقاعدة لا حرج على ماذا؟ نفي الاحتياط، يعني نفي تكرار العمل لأنه يلزم منه ماذا؟ العسر والحرج. هذا اللي نبي نقول، يبتني على مفاد قاعدة نفي الحرج، فالذي ذهب إليه شيخنا الأعظم أن مفاد القاعدة نفي الأحكام المستلزمة للحرج، فالحكم شنو؟ مسبب عن الحرج، والحرج
سبب.
أي فالحكم سبب للحرج. نعم صحيح، سبب للحرج من باب نفي المسبب بلسان نفي السبب. والذي ذكره المحقق الخراساني، هو طبعا المحقق هنا بس من الباب الغلط المطبعي، أن مفاد القاعدة نفي الأحكام الواردة على الموضوع الحرجي من باب نفي الحكم بلسان نفي موضوعه. يعني في الحقيقة شنو هذا؟ شو يسمونه في المنطق، في يعني بلسان نفي الموضوع إذا صح التعبير، نقول يعني إذا الشيء ما له موضوع فمنتفي، سالبة بانتفاء الموضوع. أي نظير لا شك لكثير الشك. والظاهر أن كلام الشيخ الأعظم هو المتقن والمحكم، لأن كلام الأخوند يتجه إذا قلنا النفي تسلط ماذا؟ على الموضوع الذي يراد رفع الحكم الطارئ عليه، كالشك في المثال المتقدم، وليس الحرج بعنوانه موضوعا للأحكام الأولية، بل هو شنو؟ عنوان ثانوي كما رأينا الحرج. لأن منين يأتي الحرج؟ من تكرار العمل معي؟ من تكرار التكليف. ولذلك موضوعا للأحكام التي يراد رفعها، بل الموضوع هو فعل المكلفين كوضوء المكلف معي؟ كالوضوء والكذب. ونلاحظ أن مو الوضوء الذي سلط عليه النفي معي؟ ولم يسلط النفي على الوضوء، بل سلط على الحرج معي؟ أي اللي هو السبب، واللي على أساسه ننفي الحكم معي؟ اللي سمينا الحكم مسبب، فلا وجه له إلا كون الأحكام المذكورة، أنا دائما أغلط، أي اللي هو مسبب سببا للحرج كما ذكره شيخنا الأعظم، وهو الظاهر من مثل قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني مباشرة الله نفاه. يقول احنا الآن ما الآية عندما نتأمل فيها ما نرى نظرية الأخند فيها، لأن النفي لم ينصب على الموضوع معي، بل مباشرة انصب على شنو؟ على السبب، مع أن لازمه عدم صلاحية القاعدة. يقول أيضا نقوي نظرية الشيخ الأعظم بأن هذه القاعدة قاعدة لا حرج عامة في الأحكام ماذا؟ الوجوبية والأحكام التحريمية، أليس كذلك؟ ولا خاصة بالحكم لا حرج إذا كان يلزم من مثلا الوضوء الحرجي إحنا نرفعه معي؟ ولا لا حرج إذا كان عندنا شيء محرم مثل لحم الخنزير، لكن بنقع في حرج إذا لم نأكل مثلا، فيصير شنو أيضا مرفوع علينا هذا الحرج، ليس كذلك؟ فعام في الأحكام التحريمية والأحكام الوجوبية. كلام الأخندش خلاصته أن يكون بس مختص بالأحكام ماذا؟ الوجوبية، مع أن لازم كلام الأخند عدم صلاحية القاعدة لرفع الأحكام التحريمية، إذ لا تكون موضوعاتها حرجية، الحرج في ترك ماذا؟
ترك الموضوع،
ترك الموضوع، يعني في ترك الأكل. نعم، لو سلط النفي على نفس الأفعال اتجه ما ذكره الأخن، كما لو قيل مثلا هكذا لا كذب مع الحرج، يعني إذا كان عندك حرج ارتفع الكذب مثلا، صار الكذب مباح هكذا، واضح الفكرة لنا؟ أي بس يقول احنا ما يعني ارجعوا الى نفس كلام يحطوه بين قوسين، احنا يقول الاقرب الى اللغة العربية ها هنا
كلام الشيخ الاعظم،
كلام الشيخ الاعظم، والابعد يعني من ناحية ارجعوا الى ما افدناه في الاصول، الظاهر عندما نحطه نضع التقريبين نجد الاظهر تقريب الشيخ، واحنا قلنا الظهور حجة ولا ليس بحجة؟
حجة.
اي ذاك يعني لا بأس بأيضا تقريب الأخند، بس يحتاج إلى شيء من التأويل، واضح الفكرة لنا؟ ولا كما رأينا حتى أيضا في الأحكام ماذا؟ التحريمية مع التأويل يصلح كلام الأخند، بس إذا شيء من دون تأويل أقرب إلى اللغة العربية نأخذ به وندع ما يحتاج إلى تأويل هكذا. نعم، لو سلط النفي على نفس الأفعال اتجه ما ذكره قدس الله نفس الزكي، يعني الأخذ، كما لو قيل لا كذب مع الحرج، لا كذب مع الحرج. وكيف كان يعني قبلنا بتأويل الأخذ وأولناه أو حملناه على نفس المعنى كما قال مثلا المحقق السيد الخوئي، قال إن النتيجة ها هنا ما تفرق على الرأيين اللي على المذهبين، مذهب الأخند ومذهب الشيخ الأعظم، على كلا المذهبين يصح أن نستدل لرفع الماذا؟ وجوب الاحتياط الذي يلزم منه العسر
والحرج
معي؟ وكيف كان؟ فعلى ما ذكره شيخنا الأعظم يتجه الاستدلال بقاعدة نفي الحرج لنفي وجوب الاحتياط لو كان الاحتياط يلزم منه الحرج، لأن الحكم الواقعي وإن لم يكن حرجيا في نفسه وهو الإلزام بتكرار العمل، يعني هذا الحكم، إلا أنه بسبب اشتباه متعلقه وتردده بين محتملات كثيرة يستلزم ماذا؟ نفي المعاد والمعاش كما قلنا، وأن يكون على خلاف كون الشريعة سهلة سمحة فيكون حرجية معي؟ لأن جمع بين كل المحتملات فشي يصير حرج ولا بحرج؟ حرج، فيكون منتفي بناء على ما قاله الشيخ. أما بناء على ما ذكره الأخوند قدس الله نفسه الزكية فلا مجال للاستدلال المذكور، إذ لا مجال لتطبيق القاعدة على نفس الاحتياط معي، لأن الاحتياط اللي يصير هو الموضوع، وإحنا قلنا لا النافية ما توجه إلى الموضوع هنا معي، لعدم كون وجوبه شرعيا قابلا للرفع الشرعي ولا على متعلق الحكم الواقعي كالصلاة للقبلة الواقعية، لأن إحنا ما ننفي الصلاة لو اشتبهت القبلة، أليس نصلي إلى جهات متعددة؟ ولو كان بعد عندنا ثوب نجس اختلط اشتبه مثلا بعشرة ثياب طاهرة، كم نصلي إلى الجهات المتعددة أنا بالثوب النجس؟
بس
ها؟
كلها
المسلم
صلى عشر صلاتين
قطعا واحده بالتوقف هي اثنين في أربعة ثمانية
يعني
اثنين في أربعة صلاتين لو كان النص صلى فيه كله لكن واحد من عشرة يكفي صلاتين
سأقول نصف قل نصف نعم طبعا هذا واحد يعني يكفي صلاتين صحيح لكن لو اشت
مثلا عشر قهواء يقول ثاني يقول سبع كذا وسبع كذا
اي صح لا الكلام نحن لابد نجيب اكثر من ثوب حتى يصير تردد المحتملات لان لو جبنا واحد يكفي ان نصلي مرتين معي اي نعم لان ما في الا واحد اي اما بناء على ما ذكره المحقق فلا مجال للاستدلال المذكور اذ لا مجال لتطبيق القاعده على نفس الاحتياط الذي هو حرجي لعدم كون وجوبه شرعيا قابلا للرفع الشرعي ولا على متعلق الحكم الواقعي كالصلاة كما قلنا إذا ترددت القبلة بين جهات أربع مع وجود مثلا ماذا ثياب يعني النجس مثلا أكثر من واحد مع والطاهر أكثر من واحد وتتردد الثياب فهنا نقع في إشكالية في حرجي لفرض عدم كونه حرجيا وإنما يلزم الحرج من الجمع بين يعني الحرج ما توجه إلى نفس التكليف معي وإنما بنحو غير مباشر وهو تردد التكليف بين محتملات متعددة ولذا نفس المحقق الخراساني قال ما يصح الاستدلال ماذا أي بلا حرج ها هنا لنفي وجوب الاحتياط المتردد بين محتملات السيد الخوئي يرحمه الله السيد الخوئي يرحمه الله هذا يأتينا الكلام عليه إن شاء الله وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين ودي أذكركم بتذكرة طبعا هذه التذكرة هي تذكرة الأخن مش تذكرة يرحمه الله ها
هو تذكرة وتتبصر
اي انا اكرر يعني كلام الأخن الأخن اي الأخن يرحمه الله يعني عند مطلب خلاصة هذا المطلب انا اجيبه يعني اقربه لكم لعلي قربته اكثر من مرة لكثرة فائدته خلاصة إن الأصول من العلوم اللي فيها شيء من التعقيد وسهولته تكمن في تكراره يعني الطالب كلما ابتعد عن الأصول كلما صعبت عليه مطالبه يعني تصير المطالب الأصولية فيها شيء من اللي يعني النفرة عن ذهني إذا صح التعبير وأن مثل الشيء الثقيل إذا أراد أن يحمله بينما تكرار مطالب الأصولية تجعل الشيء الخفيف الذي يسهل حمله هذا خلاصة كلام الأخند لتلامذته يرحمه الله طبعا أنا راح أغيب عنكم لمدة يوم السبت بجي لكن بعد السبت لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وهذا معناه أن شنو معناه أن تحتاجون إلى تكرار للمطالب
قطاع الوحي
أي لأن أنتم قد تجون هنا تتباحثون مع بعضكم واحد يكرر عليكم مسألة أصولية دائما يصير أنس ذهني بالمسائل الأصولية لكن لما الإنسان ينقطع لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يجد صعوبة في المطالب الأصولية فما نبغي نرجع يعني كمان يبدأ في أول السنة نبغي المسألة الأصولية تصير عندنا يعني باقية على سهولتها وعذوبتها باعتبار أن عندنا شيء من التكرار لها هذا كيف يتأتى يتأتى تالي الإنسان يلزم نفسه أنه يوميا خلال هذا أنه على الأقل لمدة ربع إلى نصف ساعة يكرر المطالب الأصولية يقرأها لأن بهذه القراءة راح شنو؟ إيه يعني مثل ما نقول يصير عنده تحديث لمعلوماته بالتعبير الحديث. معاً؟ شلون احنا نحدث معلومات الحاسب؟ نفس الشيء أذهاننا تحتاج إلى شيء من التحديث. يعني المطالب التي هي في غاية السهولة علينا في أيام الدرس قد تكون في غاية الصعوبة علينا إذا انقطعنا عنها. يعني نشوف شيء نشوف فيها شيء من الاستيحاش. فلما طبعا احنا راح نبدأ بعد 3 أسابيع فما نبغي نبدأ أي بشيء من الصعوبة وشيء من الاستيحاش، نبغي نبدأ يعني وكأننا لم ننقطع.
يعني
احنا 3 أسابيع إن شاء الله ونبدأ. فاللي نريده في خلال هال3 أسابيع أن الواحد يعني يضع على نفسه شيء من الإلزام والواجب. هذا ما لابد إلزام، أني يوميا على الأقل عندي 1/2 ساعة للأصول. كيف أنا كل يوم أجينا ألتزم بوجود ساعة لربع أو ساعة للأصول. في أيام الغياب على الأقل أو الانقطاع عن الدرس لابد يكون عندي 1/2 ساعة أكرر فيها المطالب الأصولية. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.